آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: وإذا عرف أن توحيد الإلهية هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب كما تقدمت إليه الإشارة، فلا يلتفت إلى من قسم التوحيد إلى ثلاثة أنواع وجعل هذا النوع توحيد العامة والنوع الثاني توحيد الخاصة وهو الذي يثبت بالحقائق، والنوع الثالث توحيد قائم بالقدم وهو توحيد خاصة الخاصة.
هذا كله من توهمات الصوفية وألغازهم ودجلهم وتلبيسهم على الناس. تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام على هذا النحو هذا من تلبيس المتصوفة والفلاسفة الذين ورثوا الفلسفات الغنوصية والهندية واليونانية وغيرها وأرادوا أن يلبسوها لباس الإسلام. فلو نظرنا إلى ما معنى هذا التوحيد عند الصوفية في كتبهم أو أنواع هذه التوحيد عند الصوفية في كتبهم لوجدناها تؤدي إلى الإلحاد. فتوحيد العوام عندهم توحيد السذج، التوحيد الذي لا يبعون به، هو توحيد الأنبياء والصالحين وعباد الله الذين هم قمة العبودية. هؤلاء عند الصوفية عوام، وكل ما جاء من الله تعالى عن طريق الأنبياء من الوحي والشرائع والكتب والأوامر والنواهي والتوحيد يعتبرونه من توحيد العوام، وهذا مسطور في كتبهم، بمعنى أنهم قلبوا المفاهيم تماما فجعلوا الإلحاد هو قمة التوحيد وجعلوا التوحيد هو قمة الشرك، وسيأتي هذا من خلال ألفاظهم. التوحيد الثاني عندهم توحيد الخاصة، توحيد الخاصة يقصدون به توحيد المعرفة والإثبات الذي هو توحيد الربوبية، أي توحيد إثبات الله تعالى بالحقائق الكونية أو بالحقائق النفسية أو بالأدلة العقلية. والتوحيد الثالث عندهم أي عند الصوفية توحيد خاصة الخاصة وهو الإلحاد، توحيد الفناء أو الفيض أو الإشراق أو الوحدة أو الحلول أو الاتحاد، وكلها تؤدي إلى الإلحاد. لذلك هم يزعمون أن أئمة الكفر في قمة التوحيد، ويقولون إبليس هو هذا موجود في كتب الصوفية ومن أراد أن نطلعه، ولكن العافية لكم أوسع، من أراد أن نطلعه على ذلك أطلعنا. يقولون إبليس في قمة التوحيد لأنه أبى أن يسجد لغير الله، ويقولون فرعون في قمة التوحيد لكنه تهور وأظهر الحقيقة فأخطأ بتهوره حينما قال أنا الله أنا ربكم، لكنه في قمة التوحيد. حتى أن ابن عربي بث هذا في كتبه وله رسالة موجودة اسمها إيمان فرعون، يقول فرعون في قمة الإيمان لكنه تهور حينما أظهر هذه الحقيقة للعوام، يعني موسى وأتباعه. نسأل الله العافية. ولذلك عندهم عند الصوفية من وصل إلى توحيد خاصة الخاصة فلا بد أن يمثل كالحلاج مثلا، لما وصل إلى هذه المنزلة قال أنا الله، ونوقش وعولج أمره وجلس له طائفة من السلف يقنعونه ويقيمون عليه الحجة يثبتون من عقله هل هو عاقل أو لا، حتى ثبت أنه عاقلا وأنه مصر، فحكموا عليه وأمهلوه مدة طويلة وأبى إلا أن يقول هو الله، إلى أن جاءوا به وهو أمام الخشبة يقتل، يقولون تب إلى ربك تب إلى الله، فيقول ما في الجبة إلا الله، يعني إن كانه كان لابس الجبة، وكان أتباعه حوله يظنون أن السيف لن يناله ولن يموت، فلما انتثر دمه في الأرض وقد يعني تلطخت ثياب بعضهم فيه صعقوا استغربوا كيف انفكت رقبته عن جسمه، ما كانوا يظنون هذا يحدث. فإذا الصوفية بلية من البلايا، وهي خط من خطوط الزندقة، بل هي أصبحت زبالة كل فكرة فاسدة وكل إلحاد، لأنها انصبت فيها جميع المذاهب الموروثة عن الأمم الضالة. نجد مظاهر الديانة الهندية موجودة في بعض طرق الصوفية، نجد مظاهر الديانة المجوسية موجودة في طرق أخرى، نجد الديانة الباطنية الشيعية الرافضية الموروثة عن المجوس موجودة في الطرق الصوفية، نجد الفلسفات الأغريقية موجودة، الفلسفات الغنوصية موجودة، الفلسفات اليونانية موجودة في الصوفية، فما من فلسفة وكفر وإلحاد إلا ويوجد في الصوفية له طرق ومذاهب واتجاهات. الصوفية اتجاهات كثيرة، ولذلك لما الصوفية نفقت سوقها في العصر الحديث ظهر اتجاه جديد تقمص أو قام بدور الصوفية لكن على شكل آخر وبمؤثرات وأسباب أخرى وتحت شعارات أخرى، وهو اتجاه الحداثة. الحداثة حينما نتأملها نجدها وجه آخر للصوفية، وإن لم يكن هذا مقصود، لكن هذه أساليب الشيطان في العبث بالأمم. فالحداثة الآن مصب للزندقة، فلذلك ما نرى مذهب شاذ في الغرب الآن أو في الشرق، سواء كان مذهب فكري شاذ أو أخلاقي شاذ أو عقدي شاذ أو إلحادي، إلا وقد وجد له في مدارس الحداثة من يتبناه. فأصبحت الحداثة تكون جديد من أقانيم الصوفية، فلذلك نجد أن أغلب الحداثيين يشيدون برموز الصوفية ورموز الباطنية، يشيدون بهم أعظم إشارة. إذن فالصوفية وإن قلنا أنها بدأت تتبين للناس ويتبين أمرها، إلا أننا بلين ببلية أخرى وهي داهية الحداثة. الحداثة الآن دخلت فينا إلى العرض وتمكنت وتوغلت عندنا في وسائل الإعلام وفي الاتجاهات الأدبية والفكرية، حتى صارت الآن شوكة تحتاج إلى في نزعها إلى جهود جبارة. نعم.
فإن أكمل الناس توحيدا الأنبياء صلوات الله عليهم، والمرسلون منهم أكمل في ذلك، وأولو العزم من الرسل أكملهم توحيدا، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله وسلم عليهم أجمعين، وأكملهم توحيدا.
نعم. لا شك أن الرسل يتفاوتون، وإن كانوا هم في حقوقهم واحد لا فرق بينهم، كلهم لهم من الحق من الحب والإيمان بأنهم رسل وأنبياء، والإيمان بعصمتهم وأنهم بلغوا رسالة الله إلى آخره، يستوون، لكن من حيث درجتهم عند الله سبحانه وتعالى وفضلهم قد يتفاوتون. لا، في التوحيد لا يعني أن بعضهم أكثر توحيدا، لكن في جانب العبودية لله سبحانه وتعالى وهو أصل التوحيد، فهم في عبودية لله تعالى قد يكون بعضهم أفضل من بعض. نعم.
وأكملهم توحيدا الخليلان محمد وإبراهيم صلوات الله عليهما وسلامه، فإنهما قاما من التوحيد بما لم يقم به غيرهما علما ومعرفة وحالا ودعوة للخلق وجهادا، فلا توحيد أكمل من الذي قامت به الرسل ودعوا إليه وجاهدوا الأمم عليه. ولهذا أمر سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم فيه، كما قال تعالى بعد ذكر مناظرة إبراهيم قومه في بطلان الشرك وصحة التوحيد وذكر الأنبياء من ذريته: أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده. فلا أكمل من توحيد من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فملة إبراهيم التوحيد، ودين محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء به من عند الله قولا وعملا واعتقادا، وكلمة الإخلاص هي شهادة أن لا إله إلا الله، وفطرة الإسلام هي ما فطر عليه عباده من محبته وعبادته وحده لا شريك له، والاستسلام له عبودية وذلا وانقيادا وإنابة. فهذا هو توحيد خاصة الخاصة الذي من رغب عنه فهو من أشبه السفهاء قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. وكل من له حس سليم وعقل يميز به لا يحتاج في الاستدلال إلى أوضاع أهل الكلام والجدل واصطلاحهم وطرقهم البتة، بل ربما يقع بسببها في شكوك وشبه يحصل له بها الحيرة والضلال والريبة. فإن التوحيد إنما ينفع إذا سلم قلب صاحبه من ذلك، وهذا هو القلب السليم الذي لا يفلح إلا من أتى الله به. ولا شك أن النوع الثاني والثالث من التوحيد الذي ادعوا أنه توحيد خاصة وخاصة الخاصة ينتهي إلى الفناء الذي يشمر إليه غالب الصوفية، وهو درب خطر يفضي إلى الاتحاد. انظر إلى ما أنشده شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري رحمه الله تعالى، حيث يقول: ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد. توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد. توحيده إياه توحيده، ونعت من ينعته لاحد.
في هذه الأبيات في الحقيقة من المعضلة، من الأمور المعضلة، لأن ظاهر الأبيات ينزع إلى مقولة الصوفية، فلذلك نحتاج إلى أن نتكلف لنحسن الظن بالقائل وهو الهروي رحمه الله. وهذه المسألة قد تحدث من بعض الأئمة في كثير من الأمور أو المخالفات أو المسائل الاعتقادية، بمعنى أنه قد يشذ قول بإمام له قدره في الدين يشذ قوله في مسألة من المسائل عما عليه جمهور السلف، فهذا لا يضيره في صلاحه واستقامته، لكن مع ذلك لا نكرر الخطأ إلى حدث حتى وإن كان من عالم كبير، إذا لم نجد لكلامه متأول إلا أن نحسن الظن به هو، أما كلامه وقوله فنعرضه على موازين الشرع. فمن هنا نقول أن هذه الأبيات في ظاهرها هي تأييد لمقولات الصوفية الخطيرة، لكن إذا نظرنا إلى القائل فإنا نجد أن له في ذلك متأول، ونستطيع أن نفسرها بتفسير نحمله محملا حسنا وإن تكلفنا، وتفسير آخر يؤيد الصوفية وهو التفسير اللهادي. فلذلك حاول ابن القيم رحمه الله أن يعتذر في هذه الأبيات للهروي وأن يفسرها بالتفسير الحسن، وبعد ذلك سلم بأن فيها معاني إلحادية، سلم ابن القيم بأن فيها معاني إلحادية، وقال كلمة المشهورة في مدارج السالكين، قال: لكن ذكر لفظا مجملا محتملا جذبه إليه الاتحادي، وأشار في المدارج أيضا لما رجعت إليه لأنها في هذه الأبيات معنى إلحادي، لكن الهروي بريء منه. نرجع إلى تفسير الأبيات على الطريقتين، على المحمل الحسن وسنتكلف وأمرنا إلى الله. قوله ما وحد الواحد من واحد على التفسير الحسن يقصد بذلك أي أنه لا يوجد أحد من المخلوقات وصل إلى حقيقة توحيد الله تعالى الكاملة. ما وحد الواحد أي ما وحد الله من أحد من خلقه التوحيد الكامل الحقيقي الذي يليق بالله سبحانه وتعالى، فتوحيد البشر مهما بلغ أقل من أن يصل إلى كمال الله تعالى، فلم يوحد الله سوى الله على الحقيقة، أي التوحيد الكامل الذي لا يمكن أن ترتقي إليه مواهب البشر. إذ كل من وحده جاحد، يقصد أن من حاول أن يقول بالتوحيد الكامل فإنه لا يزال يخفى عليه جوانب أخرى من توحيد الله، فهذه الجوانب هو جاحد لها لم يصل إلى حقيقتها. ف
ثم قال: توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد، يقصد بذلك أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أعارهم الوسائل التي عرفوا بها التوحيد. فحينما عرف الإنسان توحيد الله بفطرته، وعرف توحيد الله بعقله، وعرف توحيد الله بآياته، فإن هذه الأمور كلها من مخلوقات الله ومن مواهب الله التي وهبها للفرد، فهو استعارها من الله ليتعرف على الله. فإذا هي عارية موقوتة تزول، ويبقى شهادة الله لنفسه بالتوحيد هي الشهادة العظمى. توحيده إياه توحيده، يعني أن التوحيد الحقيقي لله تعالى وهو شهادة الله لنفسه هي التوحيد الحقيقي الذي يوقف عنده. أما توحيد المخلوقات فهو توحيد لا يمكن أن يبلغ كمال الله تعالى، فكمال الله تعالى لا يتناهى ولا يرتقي إليه مخلوق، ولا إلى إدراكه مخلوق على وجه التفصيل والكمال. ونعت من ينعته لاحد، يعني بذلك أن من تطلع إلى وصف الله تعالى بالنعوت الكاملة فإنه لا يستطيع ويلحد في ذلك، إنما يستطيع البشر أن يلحد الله، أن يصف الله تعالى، أن ينعت الله تعالى ببعض نعوته. لذلك الله سبحانه وتعالى ذكر لنا أن هناك من أسمائه وصفاته ما لا يخطر على بال بشر. إذن فمن ادعى أنه يستطيع أن ينعت الله بجميع كمالاته فهو بذلك لاحد، أي خارج ومائل عن الحق. هذا تفسير المتكلم لئلا نتهم إماما من أئمة المسلمين وهو الهروي بالإلحاد، وقد تطوف بعض أو تنطلي بعض المعاني على بعض البشر وإن كان إماما في الدين، ليثبت للبشر أنه لا عصمة إلا للأنبياء. أما معناها على منطق الصوفية فإنه ما وحد الواحد، أي ما وحد الله أحد، إذ كل من سعى إلى توحيده على طريقة الشرع والعبادة فهو عندهم جاحد لله، لأنه لا يصل إلى توحيد الله إلا من يتحد مع الله أو يحن أو يثنى في الله تعالى أو نحو ذلك من المعاني. وتوحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد، يقصدون بذلك أن من عبد الله تعالى بصفاته أو تعبد الله بأسمائه وصفاته فإنه بذلك واقف على ألفاظ الشرع، وألفاظ الشرع عندهم هي دين العامة أو توحيد العامة، إنما هم يصلون أو يزعمون أنهم وصلوا إلى أسماء الله وصفاته باتحادهم مع الله. فلذلك مثلوا أسماء الله وصفاته ببشر من البشر من أوليائهم وأقطابهم وأغواتهم. توحيده إياه توحيده، ونعت من يعطيه لاحد، وكذلك على نفس ممر، لأنهم يقصدون بذلك أن من حاول أن يوحد الله بصفاته أو بنعته بصفات الكمال على نحو ما جاءت به النبيين فإنه بذلك لاحد عن توحيد الخاصة أو خاصة الخاصة، الذي هو الاستغناء عن النطق بصفات الله وأسمائه على أنها غير خلقه. فهم يرون أن الله هو الخلق والخلق هو الله، وعلى الخالق وعلى الإنسان أن يصف نفسه بصفات الكمال ليوحد التوحيد الكامل. لذلك قال ابن عربي ونحوه يقول كلمة شنيعة، يقول: سبحاني ما أجل شاني، يقصد نفسه، تعالى الله. وحكاية الكفر أحيانا تكون ضرورية للتنبيه على نزالق هؤلاء، لأننا نرى الآن أعناق الصوفية بدأت تظهر، وكثر المتعاطفون مع الصور الصوفية المتصوفة جهلا بهذه الأمور. نعم، نحن ندرك أن هناك قطاع كبير ممن ينتسبون للتصوف من العامة قد لا يعتقدون هذه الاعتقادات، وأمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، لكن الصوفية بطرقها وبمدارسها وبأقطابها وأغواتها كلها إلحاد وزندقة وخروج عن مقتضى الدين، فيجب أن نتنبه، ويجب أن لا يجرنا المغفلون إلى مسألة التعاطف مع المتصوفة بدعوى أن من المتصوفة أخيار. نعم فيهم أخيار، لكن هل يعني هذا أن ننجرب إلى أناس فيهم الكفر والزندقة لمجرد وجود أخيار بينهم ينتسبون إليهم؟ لا، كل طائفة من طوائف المسلمين قد يوجد فيها من السذج والمغفلين أخيار، لكن الكلام على حقيقة المذاهب والاتجاهات وعلى ما هي عليه من أصول وكفر. وأنا بجهدي المحدود استقرأت كل ما حاولت أن أوصل إليه من كتب الطرق الصوفية القديمة والجديدة، فما وجدت طريقة نزيهة ولا قريبة من التوحيد، ومن وجد فليعطيني جزاه الله خير. قرأت كتب أكثر من 40 طريقة من طرق الصوفية المعاصرة، وجدتها تتفق على كثير من هذه الأصول الكفرية مع تفاوت في التعبير أو تفاوت في الاتجاهات العقبية. فلذلك من وجد طريقة بريئة على سنة على مذهب أهل السنة والجماعة فليخبرنا لئلا نظلم الجميع، وجزاكم الله خيرا، وأحمل المسؤولية كل من له اطلاع. أما أن يوجد من عوام المسلمين أو من طلاب العلم أو من المشايخ من ينتصب للصوفية وهو سليم المعتقد فقد يوجد هذا، لكن هل سلامة البعض تعني سلامة المذاهب وسلامة الكل؟ لا، هذا أمر يجب أن لا ننخدع به، وهذا هو مصدر اللبس الآن عند كثير من طلاب العلم، ومصدر اللبس عند كثير ممن حاروا في الأمر، لأنهم قد يجدون من الثقات والصالحين والعباد والزهاد من ينتسب إلى الصوفية ويقول أنا صوفي ويدافع عنها، لكن هل تتمثل فيه الصوفية بمذاهبها وعقائدها؟ لا، المحتكم وما عليه الصوفية من أوراد ومن أحوال ومن سلوك ومن شبحات ومن كتب ومؤلفات وهي موجودة، فهذا هو محك الحكم. إذن فيجب ألا ننخدع في دعاوى الصوفية أو دعاوى المتعاطفين مع الصوفية، ومن لديه برهان على أن الطرق الصوفية أو بعضها فيها خير فأرجو أن يسعفني بذلك وأنا أحمله المسؤولية، لأني ما وجدت إلى حد الآن طريقة سليمة تخلو من الكفريات فضلا عن البدعيات الشركية. نعم نواصل.
وإن كان قائله رحمه الله لم يرد به الاتحاد لكن ذكر لفظا مجملا محتملا جذبه به الاتحادي إليه وأقسم بالله جهد أيمانه إنه معه، ولو سلك الألفاظ الشرعية التي لا إجمال فيها كان أحق، مع أن المعنى الذي حام حوله لو كان مطلوبا منا تنبه الشارع عليه ودعا الناس إليه وبينه، فإن على الرسول البلاغ المبين، فأين قال الرسول هذا توحيد العامة وهذا توحيد الخاصة وهذا توحيد خاصة الخاصة أو ما يقرب من هذا المعنى أو أشار إليه؟ هذه النقول والعقول حاضرة، فهذا كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة الرسول، وهذا كلام خير القرون بعد الرسول وسادات العارفين من الأئمة، هل جاء ذكر الثناء فيها وهذا التقسيم عن أحد منهم؟ وإنما حصل هذا من زيادة الغلو في الدين المشبه لغلو الخوارج بل لغلو النصارى في دينهم، وقد ذم الله الغلو في الدين ونهى عنه، فقال تعالى يا أهل الكتاب.
ويقصد بهذا أن بذور الصوفية بدأت تحت شعار التعبد والزهد والمبالغة في التعبد والزهد، وهذا صحيح، يعني الغلو في الدين أوجد بيئة صالحة لنشر المذاهب الباطلة تحت مسمى الزهد والورع والتصوف. فلذلك إذا استعرضنا تاريخ التصوف نجد أنه ما بدأ في القرن الثاني على شكل نزعات لم تكن على الطرق الصوفية، إنما نزعات تعبدية، نزعات مبالغة في العبادة على غير السنة، وغالبها من أناس من الصالحين لا يتهمون في عقيدتهم وليسوا أهل البدع لكنهم تعبدوا على غير فقه. فمنهم من نزع إلى تغليب الخوف على الرجاء، ومنهم من نزع إلى تغليب العبادة والانقطاع عن الدنيا، ومنهم من نزع إلى البكاء كالبكائين، ومنهم من نزع إلى تغليب جانب الحب وترك جوانب العبادة الأخرى، ومنهم من نزع إلى العزوف عن كل شيء، ومنهم من نزع إلى الهيام في البراري والمشي في الأرض إلى غير قصد، ومنهم من نزع إلى نزعات أخرى. هذه النزعات في التعبد على الغالي أوجدت بيئة صالحة لدخول الباطنية ودخول المتصوفة في القرن الثالث الهجري وما بعد. فلذلك ارتكزت الصوفية على هذا الاتجاه، اتجاه الغلو في العباد، فزعمت أنها امتداد للزهاد الأوائل، وزعمت أنها امتداد لأهل الورع والتقى والصلح، وهذا هو التلبيس والكذب والدجل بعينه. فإن المتصوفة فعلا استغلوا هذه البيئات وأوجدوا فيها ما يسمى بالشطحات أولا، والتعلق بالسماع والوجه والألفاظ الموهمة التي تشبه ألفاظ الحداثيين الآن. ثم بعد ذلك بعد القرن الثالث سفرت وخرجت عن سمتها وبدأت تقول بالكفر الصراح بدون مواربة ولا مجاملة. نعم.
فقال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تشددوا فيشدد الله عليكم، فإن من كان قبلكم شددوا فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. رواه أبو داود.
أحسنت، بارك الله فيك.